قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود
تلاميذه. أما تلاميذ عاصم الذين رووا عنه فكثيرون، عد منهم الذهبي الأعمش والمفضل ابن محمد الضبي وحماد ابن شعيب وأبا بكر ابن عياش وحفص ابن سليمان ونعيم ابن ميسرة، وهؤلاء قرأوا عليه القرآن. وممن روى عنه عطاء ابن أبي رباح وأبو صالح السمان، وهما من شيوخه، وأبو عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب الزيات والحمادان والسفيانان وشعبة وأبان وشيبان وأبو عوانة، وزاد بن الجزري إسماعيل بن مجالد وسلامة بن سليمان أبا المنذر وسهل بن شعيب والضحاك بن ميمون وعصمة بن عروة وعمر بن خالد ومفضل بن صدقة ومحمد بن زريق ونعيم بن يحيى والحسن بن صالح والحكم بن ظهير والحارث بن نبهان والمغيرة الضبي ومحمد بن عبد الله العزرمي وغيرهم. مكانته وثناء الأئمة عليه. سبق أن بينا إسناد قراءته وعلوها، وأنه استوثق في الرواية ولم يكتفي بطريق واحدة، ولذا فقد أثنى عليه الأئمة وقدموه في القراءة وتلقوا روايته بالقبول واعتبروا قراءته في مقدمة القراءات المتواترة التي أجمع الناس على أنه يقرأ بها القرآن. روى عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ فقال: قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم بن أبي النجود. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: عاصم بن بهدلة صاحب سنة وقراءة كان رأسا في القرآن. وقد تلقى الأئمة حديثه كذلك بالقبول، فقال فيه الإمام أحمد: صالح خير ثقة. ووثقه كذلك أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: حسن الحديث. توفي رحمه الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء سنة 20 و100 من الهجرة. ترجمة حفص. إسناده وشيوخه: حفص بن سليمان الدوري الغاضري الأسدي مولاهم صاحب عاصم وربيبه، أخذ عنه القراءة وأتقنها فشهد له العلماء بالإمامة فيها. قال الذهبي: روى الحديث عن علقمة بن مرثد البناني وأبي إسحاق السبيعي وكثير بن زاذان ومحارب بن دثار وإسماعيل السدي وليث بن سليم وعاصم. تلاميذه: أخذ عنه القراءة عضدا وسماعا عبيد بن الصباح وأخوه عمرو بن الصباح وأبو شعيب القواس وحمزة بن القاسم وحسين بن محمد المروزي وخلف الحداد وسليمان بن داود الزهراني وحمدان بن أبي عثمان الدقاق والعباس بن الفضل ابن يحيى ابن شاهي ابن فراس الأنباري وحسين بن محمد ابن علي الجعفي وأحمد بن دبير الأنطاكي وسليمان الفقيمي. وروى عنه أيضا بكر بن بكار وآدم بن أبي إياس وهشام بن عمار وأحمد بن عبده وعلي بن حجر وعمر الناقد وهبيرة التمار وغيرهم، ثناء العلماء عليه. أما في القراءة فيعدونه مقدما على أبي بكر بن عياش شعبة، وهو الراوي الآخر عن عاصم، فهو أكثر حفظا وإتقانا، ولذلك اشتهرت روايته وتلقاها الأئمة بالقبول. يقول الحافظ الذهبي: وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم. وقال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن عاصم رواية حفص بن سليمان. وليس ذلك بغريب، فقد كان ربيب عاصم فلازمه وأتقن قراءته، وكان كما قال ابن المنادي قد قرأ على عاصم مرارا. وبين حفص وشعبة من الحروف المختلف فيها 520 حرفا كما ذكر ابن مجاهد. وقد سبق أن رواية حفص ترتفع إلى علي بن أبي طالب، وأن شعبة ترتفع روايته إلى عبد الله بن مسعود. وتكلم المحدثون في حديث حفص من جهة ضبطه، وذلك لا يؤثر في قراءته، فإنه كان متخصصا بالقراءة متقنا لها، ولم يكن شأنه كذلك في الحديث. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: كان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث، لأنه كان يتقن القرآن ويجوده ولا يتقن الحديث، وإلا فهو في نفسه صادق. توفي حفص رحمه الله وجزاه عن القرآن وأهله أحسن الجزاء 80 من الهجرة. وقد قرأت القرآن بروايته على والدي رحمه الله الشيخ عبد الفتاح ابن الشيخ عبد الرحيم ابن الشيخ ملا محمود الأقور غاني عرضا وسماعا أكثر من 10 مرات. وتلقيت عنه الجزرية، وقد أجازني في قراءة حفص شفاهية، وهو قرأ القرآن عرضا وسماعا بموجب الشاطبية وطرقها على شيخه الشيخ أحمد بن السيد حامد التيجي المصري الريدي، وانتهى من العرض 62,300 من الهجرة. وقد أجازه في القراءات 7، وأخبره بإسناده قائلا: أخذت طرق القراءات 7 من طرق الشاطبية على ما اختاره الواثق بربه المغني الشيخ عبد الرحمن اليمني، وعلى ما اختاره الشيخ سلطان المزاحي، أخذتها من شيخي وأستاذي الشيخ محمد سابق، إلى قوله تعالى في سورة الأنعام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وعاقني عن إتمام الختمة موته، وقد أجازني شفاهية، فاستأنفت ختمة للأئمة 10 من طريق الشاطبية والدرة على تلميذ شيخنا المذكور الشيخ عبد العزيز كحيل شيخ القراء والمقارئ بمدينة الإسكندرية. وأخبرني أنه قرأ على الشيخ محمد سابق المذكور، وأخذ الشيخ محمد سابق عن الإمام الشيخ خليل عامر المطوبسي عن الشيخ علي الحلو إبراهيم بسمنود، وهو عن الشيخ سليمان الشهداوي الشافعي، والشيخ سليمان نقل ما ذكر عن الشيخ مصطفى الميهي، وهو عن والده الشيخ علي الميهي البصير بقلبه، وهو نقل ما ذكر عن مشايخ منهم الشيخ المحلي والشيخ إسماعيل عن شيخه الشيخ علي الرملي وهو عن الشيخ محمد البقري. وأخبرني أيضا أنه أخذ للأئمة الأربعة عشر عن شيخه أحمد البقري وهو عن الشيخ محمد بن قاسم ابن إسماعيل البقري. وأخذ الرشيدي أيضا عن الشيخ العباسي الشهير بالعطار وهو عن المشايخ الثلاثة الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي والشيخ علي الشبرى ملسي والشيخ محمد البقري. وأخذ الرشيدي أيضا عن الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن الأزميري وهو عن شيخه محمد المقرئ بأزمير. وقرأ المقرئ على الشيخ عمر القسطنطيني عن الشيخ شعبان ابن مصطفى على محمد بن جعفر الشهير بأولياء أفندي. وأخذ الشيخ مصطفى الأزميري أيضا عن شيخه عبد الله ابن محمد ابن يوسف الشهير بيوسف أفندي زاده عن والده الشيخ محمد ابن يوسف عن والده الشيخ يوسف عن الشيخ محمد بن جعفر الشهير بأولياء أفندي. وأخذ الشيخ مصطفى الأزميري أيضا عن الشيخ حجازي عن الشيخ علي بن سليمان المنصوري عن المشايخ الثلاثة الشيخ سلطان والشيخ الشبرى ملسي والشيخ محمد البقري. قال الشيخ أحمد بن السيد حامد التيجي وأخبره أيضا أني أخذت القراءات العشر من طرق طيبة النشر عن شيخي وأستاذي الشيخ علي بن محمد الضباع المصري وهو عن شيخه الشيخ عبد الرحمن الخطيب وهو عن شيخه الأستاذ الشهير الشيخ محمد بن أحمد المتولي. وقرأ المتولي بذلك على شيخه المحقق السيد أحمد الدري التهامي. وقرأ التهامي على شيخه أحمد سلمونة. وقرأ الشيخ سلمونة على السيد إبراهيم العبيدي. وقرأ العبيدي على المشايخ المحققين الشيخ عبد الرحمن الأجهوري المالكي والسيد علي البدري والشيخ المنيري السمنودي. أما الأجهوري فقرأ على المشايخ المحققين الشيخ عبده السجاعي والشيخ أحمد البقري المعروف بأبي السماح والشيخ عمر الإسقاطي والشيخ يوسف أفندي زاده شيخ القراء بالقسطنطينية بقلعة مصر وقت قدومه إليها قاصدا الحج سنة 51 و100 من الهجرة. وكذا على الشيخ محمد الأزبكاوي وعلى الشيخ محفوظ والشيخ عبد الله الشيماضي وقت رحلته إلى المدينة المنورة مارا بمصر سنة 52 و100. وقرأ الأزبكاوي على الشيخ محمد البقري وقرأ الشيخ محفوظ على الشيخ علي الرميلي وقرأ الرميلي على الشيخ محمد البقري وقرأ السجاعي على الشيخ أحمد البقري وقرأ أحمد البقري على الشيخ محمد البقري وقرأ الشيخ عبد الله الشيماضي على شيوخه بالمغرب المتصل سندهم إلى شيخ الإسلام الهبطي المشهور المتصل سنده بأبي عمرو الداني هكذا ذكروا ولعلهم تركوا تفصيل سنده لشهرته أو لإجماعهم على ثقته وعدالته. وقرأ البقري والشبرى ملسي على الأستاذ الشيخ عبد الرحمن اليمني وقرأ اليمني على والده الشيخ شحابة اليمني إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية. ثم مات والده فاستأنف على تلميذ والده العلامة ابن عبد الحق السنباطي ختمة أخرى وقرأ السنباطي على الشيخ شحاذة المذكور. وقرأ الشيخ سلطان على الشيخ سيف الدين البصير بقلبه وقرأ سيف الدين على الشيخ شحاذة اليمني. وقرأ الإسقاطي على البدر المنير أبي النور الدمياطي، وقرأ أبو النور على العلامة الشيخ أحمد البنا صاحب إتحاف فضلاء البشر، وقرأ صاحب الإتحاف على نور الدين الشيخ علي الشبرى ملسي بسنده، وقرأ أبو النور أيضا على الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي بسنده، وقرأ الشيخ يوسف أفندي زاده أيضا على المشايخ المحققين الشيخ محمد البقري والشيخ علي الشبرى ملسي والشيخ سلطان المزاحي، وتقدمت أسانيدهم. وقرأ الشيخ شهاد اليمني على الشيخ محمد بن جعفر الشهير بأولياء أفندي، وقرأ أولياء أفندي على شيخه أحمد المسيري المصري، وقرأ المسيري على شيخه نصر الدين الطبلاوي، وقرأ الطبلاوي على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وقرأ الأنصاري على الشيخ أحمد بن أسد الأنبوطي والشيخ رضوان العقبي وأبي العباس أحمد بن أبي بكر القليتائي وأبي نعيم النقير وأبي طاهر محمد بن محمد العقيلي الشهير بن نويري، والإمام نور الدين علي بن محمد بن صالح المخزومي البلبيسي. وأخذ الأنبوطي والعقبي والقليتائي والنقير والعقيلي ونور الدين عن الإمام حافظ عصره ووحيد دهره أبي الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري المقرئ الشافعي مؤلف كتاب النشر وطيبته وتقريبه. وقرأ ابن الجزري على شيوخ كثيرين بالشام، منهم شيخه شيخ مشايخ الإقراء بالشام أبو المعالي محمد بن أحمد ابن علي ابن حسين اللبان الدمشقي. وقرأ ابن اللبان على أبي العباس أحمد بن إبراهيم المراوي العشاب. وقرأ المراوي على أبي محمد بن عبد الله بن يوسف ابن أبي بكر الشبارتي، وقرأ الشبارتي على أبي العباس أحمد ابن علي ابن يحيى الحصار. وقرأ ابن الجزري أيضا على الشيخ أبي جعفر أحمد بن يوسف ابن مالك الأندلسي، قدم إلى دمشق في أوائل سنة 71 و700. وقرأ أحمد بن يوسف على أبي الحسن علي ابن عبد العزيز الأندلسي، وقرأ أبو الحسن على أبي بكر محمد بن وضاح الأندلسي. وقرأ الحصار وابن وضاح على الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن هذيل الأندلسي. وقرأ ابن الجزري أيضا بمضمن كتاب الشاطبية على الشيخ أبي المعالي محمد بن رافع السلامي بدمشق. وقرأ ابن رافع على الإمام إسماعيل بن عثمان العالم الحنفي. وقرأ ابن عثمان على الإمام عالم الدين أبي الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي شارح الشاطبية. وقرأ السخاوي بمضمنها على ناظمها أبي القاسم الشاطبي. وقرأ ابن الجزري أيضا بمضمنها على الإمامين أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي الشافعي وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الحنفي. وقرأ كل منهما على الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصايغ شيخ القراء بالديار المصرية. وقرأ الصايغ على الإمام أبي الحسن علي بن شجاع بن سالم العباسي الهاشمي الضرير صهر الشاطبي. وقرأ الهاشمي على ناظمها أبي القاسم الشاطبي. وقرأ ابن البغدادي أيضا على الشيخ أبي علي الحسن بن عبد الكريم الغماري المصري. وقرأ الغماري على الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف القرطبي. وقرأ القرطبي على ناظمها أبي القاسم ابن فره ابن خلف ابن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي على الإمام ابن هذيل، وقرأ ابن هذيل على الإمام أبي داود سليمان بن نجاح، وقرأ ابن نجاح على الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني مؤلف التيسير في القراءات السبع. قال الداني: أما رواية حفص فحدثنا بها أبو الحسن طاهر بن غلبون المقري، قال: أنبأنا بها أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي بالبصرة، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، قال: قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقال: قرأت على حفص، وقال: قرأت على عاصم، وقرأت بها القرآن كله على شيخنا أبي الحسن، وقال: قرأت بها القرآن على الهاشمي، وقال: قرأت على الأشناني عن عبيد عن حفص عن عاصم. وعاصم هو ابن أبي النجود، وكنيته أبو بكر، تابعي قرأ على عبد الله بن حبيب السلمي وزر بن حبيش الأسدي على عثمان وعلي وابن مسعود وأبي وزيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمين وحي رب العالمين جبريل عليه السلام، وهو عن رب العزة جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. التجويد معناه والغاية منه وحكمه ومعنى اللحن الجلي واللحن الخفي. التجويد، معنى التجويد في اللغة مأخوذ من أجاد الشيء يجيده أي أتى به جيدا، والجيد نقيض الرديء، وصيغة التفعيل منه جود يجود تجويدا، فهو بمعنى التحسين والتكميل والإتقان. وفي الاصطلاح هو إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة لها ومستحقها من الأحكام التي تنشأ عن تلك الصفات. وتفصيل ذلك أن للحرف حالتين: حالة الانفراد وحالة التركيب، وله في كل منهما أحكام. فأول أحكامه منفردا تحديد مخرجه، ثم تحقيق الصفات اللازمة له كالاستفهال أو الاستعلاء والهمس أو الجهر والشدة أو الرخاوة. وعندما يتركب مع غيره من الحروف تنشأ أحكام الترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام والمدود ونحو ذلك. ثم عندما تتركب الكلمات مع بعضها مكونة جملا تنشأ أحكام الوقوف. الغاية من علم التجويد هو إتقان قراءة القرآن بالنطق بحروفه مكتملة الأحكام والصفات ومحققة المخارج من غير زيادة ولا نقصان ولا تعسف ولا تكلف. وحينئذ يكون القارئ قد قرأ القرآن على الطريقة النبوية واللهجة العربية الفصحى التي أنزل بها. ولذلك ميزان دقيق لا يحتمل الزيادة ولا النقصان تجب مراعاته، وإلا اختلت القواعد والأحكام. وإنما يبلغ القارئ مرتبة الإتقان في ذلك بالتمرين والممارسة الدائبة وبرياضة اللسان على النطق الصحيح، كما قال ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فإذا أخل القارئ بهذا الميزان الدقيق فزاد في المقادير أو نقص، وتكلف في النطق وتعسف في القراءة، فإنه يأتي بالحروف قبيحة ينفر منها السامع، ويضيع بذلك المقصود من التجويد. قال الشيخ المقرئ علم الدين السخاوي في نونيته: لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بكلمة متهوعة فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. حكم القراءة بالتجويد. قال ابن الجزري في المقدمة: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. فجعله واجبا شرعيا يأثم الإنسان بتركه، وبه قال أكثر العلماء والفقهاء: ذلك لأن القرآن نزل مجودا، وقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل كذلك، وأقرأه الصحابة فهو سنة نبوية. ومن أدلتهم على الوجوب قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، المزمل، الآية 4. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هامش النشر 1209 انتهى. ومنه قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، البقرة، من الآية 21 و100. فمن حق التلاوة حسن الأداء، كما أن منه العمل بالمقتضى. وقد سبق ذكر الحديث: إن الله يحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل. ومما يدل على وجوب تجويد القرآن ما رواه سعيد بن منصور في سننه، هامش ذكره ابن الجزري في النشر بإسناده إلى سعيد بن منصور، قال: حدثنا شهاب ابن خراش، حدثني مسعود بن يزيد الكندي، وذكر الحديث ثم قال: وأخرجه الطبراني في الكبير، انتهى. أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ رجلا، فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مرسلة. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: للفقراء والمساكين، فمدها. ومثله ما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. ومن أصرح الأدلة على أن تجويد القرآن هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الترمذي في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. لكن وجوب التجويد وترتيب الإثم على تركه فيه تفصيل حسن ذكره بعض العلماء، فقد قسموا التجويد إلى قسمين: واجب
وهو ما يتوقف عليه صحة النطق بالحرف، فالإخلال به يغير مبنى الكلمة أو يفسد معناها، وذلك مثل معرفة مخارج الحروف وتحقيقها ومعرفة الصفات التي تتميز بها بعض الحروف كالاستعلاء والإطباق في الطاء وكالتفشي في الشين، ومثل إظهار المظهر وإدغام المدغم وتفخيم المفخم وترقيق المرقق ومد ما يجب مده وقصر ما يلزم قصره ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة ببنية الكلمة. فمن أخل بشيء من ذلك فقد أخل بالواجب فيأثم. وهذا القسم من التجويد يلزم كل قارئ للقرآن تحقيقه على قدر طاقته وبذل وسعه في إتقانه حتى يصحح نطقه بالقرآن ويسلم من الوقوع في التحريف والتبديل في كتاب الله. صناعي، وهو ما يتعلق بالمهارة في إتقان النطق الصحيح، وذلك ببلوغ الغاية في تحقيق الصفات والأحكام وضبط مقادير المدود ضبطا دقيقا لا يزيد نصف درجة ولا ينقص، بل بعض القراء يزن المدود بأدق من ذلك فيفرق بين ربع الحركة في الزيادة أو النقص، ويدخل فيه مراعاة المعاني الخفية في الوقوف، فإن ذلك لا يدركه إلا المهرة في فهم القرآن. وهذا القسم لا يتعلق به إخلال بالنطق، ولذا لا يجب على العامة إتقانه ولا يطالبون به ولا يأثمون بتركه، لأنه من أسرار هذا العلم وخفاياه التي لا يدركها إلا المهرة فيه. اللحن الجلي واللحن الخفي. اللحن يأتي لمعان كثيرة، والمراد به هنا الخطأ في القراءة، وهو عند القراء ينقسم إلى قسمين جلي وخفي. اللحن الجلي هو الخطأ الذي يطرأ على اللفظ فيخل بمبناه إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وعامة الناس، سواء أدى ذلك إلى فساد المعنى أم لم يؤدي، مثل تبديل حرف بآخر أو حركة بأخرى، فيضم التاء في قوله أنعمت عليهم، وهذا مما يؤدي إلى فساد المعنى، أو يكسر التاء في قوله ما قلت لهم أو يفتحها، ومثال ما كان الإخلال فيه بالمبنى لا يؤدي إلى تغيير المعنى أن يضم الهاء في الحمد لله رب العالمين أو يفتح الباء في ربي، ومثله أن يحرك المجزوم في لم يلد ولم يولد. ومثال ما يؤدي إلى تبديل الحرف بآخر أن يترك الإطباق والاستعلاء في الطاء فتنقلب تاء أو دالا في مثل الطامة الكبرى. ومن اللحن الجلي ترك المدود الطبيعية في مثل قال إنا نحن والضحى والليل إذا سجى فتذهب ذات الحرف. ومنه ترك الإظهار في مواضع الإظهار وترك الإدغام في مواضع الإدغام وقصر المدود الواجبة واللازمة وتفخيم ما يجب ترقيقه وترقيق ما يجب تفخيمه ونحو ذلك. ومنه الوقف القبيح الذي يكون فساد المعنى فيه ظاهرا جليا، مثل أن يقف على المنفي من كلمة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله. اللحن الخفي
هو الخطأ الذي يتعلق بكمال إتقان النطق لا بتصحيحه، فلا يدركه إلا أهل الفن الحذاق، ويخفى على العامة، وذلك مثل عدم ضبط مقادير المدود بأن تنقص نصف درجة أو تزيد، أو عدم المساواة بين مقادير المدود الواحدة في المقرأ الواحد بأن يوسط المنفصل في موضع ويقصره في الموضع الذي يليه، ومثله قلة المهارة في تحقيق الصفات وتطبيق الأحكام كزيادة التكرير في الراءات وتطنين النونات وتغليظ اللامات في غير محل التغليظ. أما ما وقع في اللحن الجلي فإنه لا تصح قراءته ولا تنبغي الصلاة خلفه ويأثم مع الإهمال. وأما من وقع في اللحن الخفي فهو أخف حكما ويعتبر في عرف المجودين مخلا بالإتقان والصلاة خلفه صحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي لطلبة العلم الصلاة خلف من لا يقيم الفاتحة ويقع في اللحن الجلي بحيث يغير حرفا أو حركة. أما من يخطئ فيما يعتبر من اللحن الخفي ويمكن أن تتضمنه القراءات الأخرى ويكون له وجه فيها فإنه لا تبطل صلاته ولا صلاة المؤتم به، كمن قرأ الصراط بالسين فإنها قراءة متواترة. هامش: انظر فتاوى الإسلام طبع الرياض بتصحيح الشيخ ابن قاسم سنة 82 و300 و1000، الجزء 22، صاد 43 و400، والجزء 23، صاد 50 و300. الباب الأول: مخارج الحروف. الحروف الأصلية 28 حرفا إذا اعتبرنا الألف الممدودة اللينة فرعا عن الهمزة، أما إذا اعتبرناها حرفا مستقلا فتكون الحروف الأصلية 29، وعليه بعض المجودين. قال الناظم: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت. وذلك أنهم يسمون كلا من الهمزة والألف اللينة ألفا، ويفرقون بينهما بوصفهم للألف باللينة والممدودة والجوفية والضعيفة. على هذا القول مكي بن أبي طالب وابن الجزري ومعظم القراء، ولعل الذي جعلهم يعتبرون الألف الجوفية حرفا أصليا ولم يعتبروا الواو والياء الجوفيتين كذلك أن انحصار الصوت في هذين الحرفين مشترك بين المخرجين اشتراكا منع من اعتبارها حرفين مستقلين. وهناك حروف أخرى فرعية وضابطها أن كل حرف يتردد بين مخرجين، وقد عدها ابن الجزري في نشره 8، وهي الهمزة المسهلة بين أي التي ينطق بها بين الهمزة والألف أو بين الهمزة والياء أو بين الهمزة والواو، الألف الممالة أي التي ينطق بها مائلة إلى الياء، الصاد المشوبة بالزاي في مثل الصراط أصدق فإنه ينطق بها في بعض القراءات مخلوطة بصوت الزاي، الياء المشمة بالواو في مثل قيل غيظة فإنه ينطق بها مخلوطة بصوت الواو، الألف المفخمة إذا وقعت مع حرف مفخم فإنها تتبعه مع أن الأصل فيها الترقيق، اللام المفخمة فإن الأصل في اللام الترقيق فإذا فخمت قربت من الواو. النون المخفاه حيث تخلط بالحرف الذي بعدها، الميم المخفاه مثل النون، وكلاهما إذا أخفيا صارا حرفين ناقصين. وكل هذه الحروف الفرعية قرئ بها في رواية حفص إلا الصاد المشوبة بالزاي، فإنها رواية عن حمزة. المخرج يراد به موضع خروج الحرف من الفم أو الحلق، وعدد المخارج على التحقيق 17 أخرجا، وهذا مذهب الخليل بن أحمد واختيار ابن الجزري، ومذهب سيبويه وأصحابه أنها 16 مخرجة، وذلك لجعلهم الألف الجوفية والهمزة من مخرج واحد. ومذهب الفراء وأصحابه أنها 14 مخرجة، لأنهم جعلوا مخرج اللام والنون والراء واحدا. وتوجد المخارج في 5 مناطق هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. الجوف ويراد به الفراغ الممتد مما وراء الحلق إلى الفم، فهو مخرج غير محدد، وتخرج منه أحرف 3 هي الألف اللينة، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. فتخرج هذه الأحرف ابتداء بالنفس الصادر من الرئتين، وانتهاء بانتهائه عند انقطاع الصوت خارج الفم، وتسمى أحرف المد واللين كذلك، لأن الصوت يمتد بها في هذا المخرج كله، وهي قابلة بذلك لزيادة الصوت ولخروجها من غير كلفة. الحلق فيه 3 مخارج: 1 أقصى الحلق أي آخره من جهة الصدر وتخرج منه الهمزة والهاء، 2 وسط الحلق وتخرج منه العين والحاء، 3 أدنى الحلق أي أقربه إلى الفم وتخرج منه الغين والخاء. اللسان فيه 10 مخارج، إليك بيانها مرتبة حسب مواضعها فيه: 1 أقصى اللسان أي آخره من جهة الحلق وتخرج منه القاف بينه وبين أقصى الحنك الأعلى، 2 ويليه مخرج الكاف فهو أقرب منه قليلا إلى جهة الفم كما يتبين من الشكلين رقم 1 و2، 3 وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى ومنه تخرج الجيم والشين والياء، انظر الشكل رقم 3، 4 ظهر طرف اللسان مع التصاقه بأصول الثنايا العليا أي الجزء الذي تنغرز فيه الثنيتان من اللثة، ويعبر بعض المجودين عن هذا المخرج بظهر طرف اللسان ويقصدون به أول الطرف من جهة ظهر اللسان وتخرج منه الطاء والدال والتاء، إلا أن الطاء تكون بانطباق واستعلاء من اللسان إلى جهة الحنك الأعلى والدال والتاء بغير استعلاء. 5 ظهر طرف اللسان أيضا ولكن مع التصاقه برؤوس الثنايا العليا وتخرج منه الضاء باستعلاء والذال والثاء بغير استعلاء. 6 طرف اللسان مع التصاقه بأصول الثنايا العليا ومنه تخرج النون. 7 نفس المخرج إلا أنه أقرب منه إلى الظهر وبغير التصاق بالثنايا العليا، ولكن يقترب طرف اللسان اقترابا شديدا منها حتى يكاد يلتصق بها، وهو مخرج الراء. 8 رأس اللسان أي الجزء الذي يلي طرفه إلى جهة الشفتين مع اقترابه اقترابا شديدا من أصول الثنايا حتى يكاد يلتصق بها، غير أنه تبقى فرجة صغيرة يمر منها الهواء والصوت، ومنها تخرج الصاد والزاي والسين، إلا أن الصاد مع استعلاء من اللسان إلى جهة الحنك الأعلى والزاي والسين بغير استعلاء. 9 حافة اللسان أي أحد جانبيه مع ما يليه من الأضراس العليا،
فيمكن إلصاق الحافة اليمنى بما يليها من الأضراس أو الحافة اليسرى بما يليها كذلك، ويمكن إلصاق كلتا الحافتين بكلا الجانبين من الأضراس، ومن هذا المخرج تخرج الضاد وهو أصعب المخارج. وحكى أبو شامة أن عمر بن الخطاب كان يخرج هذا الحرف من الحافتين. 10. الحافة الأمامية من اللسان، ويبدأ هذا المخرج من أدنى حافة الضاد إلى منتهى الحافة من الأمام مما يحاذي الأسنان، أي الثنيتين والنابين والرباعيتين، فتلتصق هذه الحافة بصفحة هذه الأسنان من الداخل، ومنها تخرج اللام وهو أوسع المخارج. وذكر الداني أن مخرج اللام يتحقق بإلصاقه الحافة بما يليها من الثنايا فحسب، ولكن لما كان القارئ يبسط الحافة عند نطقه باللام لما فيها من الانحراف حتى يكاد مخرجها يتصل بمخرج الراء، توهموا أن المخرج يشمل ذلك كله. وقد سبق أن الفراء يرى أن مخرج اللام والنون والراء واحد، وهو طرف اللسان مع التصاقه بأصول الثنيتين. وبالتأمل نلحظ أن هذه الأحرف قريبة قربا شديدا في المخارج، انظر الشكل رقم 12. الشفتان فيهما مخرجان، واحد بطن الشفة السفلى مع التصاقه برأسي الثنيتين ومنه تخرج الفاء، ولكن الالتصاق يجب ألا يكون محكما بحيث يسمح بمرور الهواء منه. 2. ما بين الشفتين وتخرج منه الواو بغير انطباق، والميم والباء بانطباقهما فيهما. الخيشوم وهو أعلى الأنف، وهو مخرج الغنة، والغنة صفة، ولكن لما استقلت بمخرجها ذكرت في هذا الباب، فإن مخرجها هذا مستقل عن مخرج موصوفها وهي صفة لحرفين النون والميم، وتكون مظهرة في حالة الإدغام والإخفاء والتشديد. الأسنان لما كانت الأسنان وثيقة العلاقة بالمخارج ناسب أن نذكر فصلا موجزا عنها، فالأسنان عددها في فم الإنسان عند اكتمال النمو 32 سنة، مقسمة كما يلي: ألف الثنايا 4 في كل فك 2، باء الرباعيات 4 في كل فك 2، جيم الأنياب 4 في كل فك 2، دال الضواحك تلي الأنياب وهي أول الأضراس وهي 4 في كل فك ضاحكان، هاء الطواحين تلي الضواحك وهي 12 طاحنة في كل فك 6، واو النواجذ آخر الأضراس وهي 4 في كل فك ناجذان. الباب الثاني صفات الحروف. الصفة يراد بها كيفية تولد الحرف وخروجه من مخرجه، وذلك أنهم يسمون الهواء الخارج من الرئة إن خرج بطبعه دون أن يحتك بأوتار الصوت نفسا، فإن وجه الإنسان بإرادته هذا الهواء إلى أوتار الصوت الموجودة في الحنجرة فاحتك بها وحدث له تموج وتذبذب مسموع فإنهم يسمونه حينئذ صوتا. ثم هذا الهواء المصحوب بهذه التموجات الصوتية يتوجه إلى مقطع من مقاطع الفم أو الحلق، أي إلى حيز محدد منها، فإذا مر به وانحصر فيه تولد الحرف. ثم الكيفية التي يكون عليها مرور هذه التموجات الصوتية الممزوجة في النفس بذلك المقطع هي ما نسميه بصفة الحرف. فبالمخرج إذن تعرف ماهية الحرف ويتولد شكله ويتحدد. وبالصفات يحصل التمييز بين الحروف، وخاصة تلك التي تتحد مخارجها أو تتقارب، كالطاء والتاء مثلا،
فإنهما حرفان متحدان في المخرج، ولولا الإطباق والاستعلاء في الطاء دون التاء لما استطعت التمييز بينهما. وصفات الحروف كثيرة. ذكر مكي بن أبي طالب في الرعاية 44 صفة، وذكر ابن الجزري في التمهيد 34 صفة، لكنه اقتصر في المقدمة على أشهرها وأهمها، وهي 17 صفة تنقسم إلى قسمين: ألف صفات لها الضاد، وهي 1- الجهر وضده الهمس، 2- الشدة وضدها الرخاوة، 3- الاستعلاء وضده الاستفال، 4- الانطباق وضده الانفتاح، 5- الإصمات وضده الإذلاق. ب- صفات ليس لها الضاد، وهي 1- الصفير، 2- القلقلة، 3- اللين، 4- الانحراف، 5- التكرير، 6- التفشي، 7- الاستطالة. وإليك بيان هذه الصفات بالتفصيل. 1- الهمس هو في اللغة الصوت الخفي، ويراد به في اصطلاح التجويد جريان النفس في مخرج الحرف عند النطق به، فيكون الصوت حينئذ خفيا ضعيفا لضعف انحصاره في المخرج. وحروفه 10، جمعها ابن الجزري في قوله فحثه شخص سكت. 2- الجهر هو ضد الهمس، أي انحباس النفس في المخرج عند النطق بالحرف، فيكون انحصاره فيه قويا، ولذلك يصدر الصوت من المخرج مجهورا واضحا قويا. وحروفه هي ما سوى حروف الهمس. 3- الشدة في اللغة القوة، ويراد بهذه الصفة في الاصطلاح انحباس الصوت في المخرج، وذلك أنه لكمال قوة الانحصار وطبيعة الحرف الذي يراد تولده ينحبس الصوت في المخرج انحباسا شديدا ثم ينطلق مع انطلاق الهواء، ولذلك كانت معظم الحروف مجهورة ما عدا التاء والكاف، فإنهم عدوهما مهموستين، مع أن الهواء في بداية النطق بهما ينحبس في مخرجهما مع انحباس الصوت، ولكن لضعف هذا الانحباس لم يعتبر جهرا، ولذلك فإن الصوت ينطلق بالتاء والكاف خفيفا لطيفا بعد انحباسه. حروف الشدة جمعها ابن الجزري في قوله أجب قطم بكت. 4- الرخاوة هي ضد الشدة، فيراد بها جريان الصوت في مخرج الحرف، وذلك لضعف انحصار الصوت فيه. وحروفها ما سوى حروف الشدة والتوسط، ولا يلزم من جريان الصوت في الحروف الرخوة أن يجري النفس فيها أيضا، فالضاد مثلا حرف رخو مجهور، وكذلك الظاء والغين. 5- التوسط، أي بين الرخاوة والشدة، ويسميها بعضهم البينية. وحروف هذه الصفة 5 مجموعة في قولهم لن عمر، وذلك أن هذه الحروف توسطت في طبيعتها بين أن تكون شديدة محضة أو رخوة محضة، بل كانت درجة رخاوتها ضعيفة بحيث قربت من الشدة. 6- الاستعلاء في اللغة الارتفاع، ويراد به في اصطلاح التجويد ارتفاع جزء كبير من اللسان أو معظمه عند النطق بالحرف. وحروفه 7 مجموعة في قولهم خص ضغط قض، وأعلى درجاته في الصاد والطاء والضاد والظاء، فيرتفع معظم اللسان عند النطق بها، ثم يكون أقل في القاف والخاء، حيث يرتفع أقصى اللسان، أي الجزء الذي يلي الحلق، ثم يكون أضعف في الغين. 7- الاستفال في اللغة الانخفاض، وهو في التجويد بعكس الاستعلاء،
أي انخفاض جزء كبير من اللسان أو معظمه عند النطق بالحرف، وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء. وإذا نطقت بالحرف المستعلي فإن الصوت يتضخم نتيجة لارتفاع اللسان، وهو ما يسمونه بالتفخيم. أما إذا نطقت بالحرف المستفل فإنك ترقق الصوت نتيجة لانخفاض اللسان، وهذا هو ما يسمونه بالترقيق. 8. الانطباق، وذلك أن تزيد درجة الاستعلاء في 4 أحرف، هي الصاد والضاد والطاء والظاء، حتى يكاد اللسان ينطبق على الحنك الأعلى وينحصر الهواء بين اللسان والحنك انحصارا يجعل الصوت في هذه الأحرف قويا. وأقوى درجاته في الطاء لارتفاع درجة الإطباق فيها، ثم في الضاد، ثم في الصاد، ثم أضعفه في الظاء. 9. الانفتاح في سائر الحروف الباقية، إما لضعف درجة الاستعلاء فيها، وذلك في الغين والخاء فإنهما لا إطباق فيهما وهما حرفان مستعليان، وإما لكونها حروفا مستفلة فيبتعد اللسان عند النطق بها عن الحنك الأعلى تاركا فتحة يمر منها الهواء والصوت. 10. الإصمات، هو في اللغة المنع، يقال أصمته فصمت أي منعه فامتنع، ومنه الصمت أي الامتناع عن الكلام. أما المراد بالإصمات في الاصطلاح فقد نقل ابن الجزري عن ابن دريد قال: الحروف المصمتة حروف منعت أن تختص ببناء كلمة في لغة العرب إذا كثرت حروفها، وذلك لاعتياصها أي صعوبتها على اللسان، فهي حروف لا تنفرد بنفسها في كلمة أكثر من 3 أحرف. ويمكن بناء على ذلك أن يقال إن الإصمات هو امتناع انفراد الحروف المصمتة أصلية في الكلمات الرباعية والخماسية. وشرح ذلك أن كل كلمة مكونة من 4 أو 5 أحرف أصلية يمتنع أن تكون فيها هذه الأحرف كلها مصمتة، لا بد أن يوجد معها شيء من الحروف المزلقة. فإذا وجدت كلمة رباعية أو خماسية غير مزيدة وليس فيها حرف مزلق فذلك من الأدلة على عجمتها في الغالب، مثل عسجد إسحاق. وإنما امتنع بناء الكلمات الرباعية والخماسية دون أن يدخل في تركيبها حرف مزلق، لأن العرب كانوا يلجؤون إلى كل يسير سهل في النطق، والحروف المزلقة كذلك، ومن أجل ذلك سميت مزلقة من الزلاقة بمعنى السهولة والطلاقة. فالحروف المزلقة سهلة المخارج لطيفة الصفات، بخلاف الحروف المصمتة فإنها أصعب منها مخرجا وصفات. 11. والحروف المزلقة هي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، جمعها ابن الجزري في قوله فر من لبي، وقالوا في تعريف الإزلاق إنه خروج الحرف بسهولة ويسر. هذه هي الصفات المتضادة، ومجموعها 10 صفات. إذا لم نحسب التوسط يضاف إليها الصفات 7 الآتية، فيصير مجموع الصفات 17 صفة. 1. الصفير، يراد به الصوت الزائد الذي يشبه الصفير ويخرج عندما تنطق بالصاد أو الزاي أو السين. ودرجة الصفير أقوى في الصاد ثم في الزاي وأضعف في السين. 2. القلقلة، في اللغة الحركة والاضطراب، ويراد بها هنا تحريك المخرج والصوت بعد انضغاطهما وانحباسهما، وذلك أنك أولا تحبس الصوت في المخرج حتى ينضغط فيه انضغاطا شديدا، ثم تفك المخرج فكة سريعة
فينطلق الصوت محدثا نبرة قوية وهزة في المخرج، هذه النبرة هي القلقلة. وحروفها خمسة مجموعة في قولهم قطب جد. فإذا تأملت هذه الحروف المقلقلة وجدتها كلها شديدة مجهورة، لما علمت من أنه لا بد قبل القلقلة من انحباس الصوت والهواء فيها. وأقوى درجات هذه الصفة في الساكن إذا وقفت عليه، وهي مختفية في المتحرك ضمن الحركة، وهي أقوى في القاف، ثم في الطاء، ثم في الجيم، ثم في الباء والدال. ويجب ألا تزيد القلقلة حتى تصل إلى حد تنقلب فيه إلى حركة. ثلاثة، اللين، المراد به خروج الصوت بسهولة وامتداد، وهو صفة لثلاثة أحرف: الألف مطلقة، والواو، والياء إذا سكنتا بعد حركة مجانسة اتصفتا باللين والمد في الصوت. فإذا انفتح ما قبلهما نقص المد وبقي اللين فقط، فهما حرفا لين إذا كانا ساكنين بعد فتح. أربعة، الانحراف في اللام والراء.
من فضلك تابع بقية المادة.